بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. كنا بالأمس تكلمنا عن مسائل التلبية، واليوم نتم ما بدأناه بالأمس، فنقول ذكرنا بالأمس أن المعتمر يبدأ وقت التلبية عنده من إهلاله، يعني إذا أهل بنسكه، ويستمر حتى يدخل حدود الحرم، هذا قول. والقول الثاني أنه يستمر في التلبية حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت انتهى وقت التلبية بالنسبة له، لأنه سينشغل بالدعاء والذكر، ويعني ما سيدعو به في طوافه وسعيه، وبالتالي ينقطع عنده وقت التلبية إذا رأى البيت. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا دخل حدود الحرم انتهى وقت التلبية بالنسبة له، إلا إذا كان أهل بالعمرة من داخل مكة، يعني خرج إلى التنعيم، كحال عائشة رضي الله عنها حين أعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، حين أمر أخاها أبا بكر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم. فإذا خرج من كان بمكة إلى التنعيم وأهل، فإنه يهل من التنعيم حتى يرى البيت، حتى يرى البيت. أما الحاج فإن كان من خارج مكة كالذي يأتي من المواقيت، فإن إهلاله يبدأ من ميقاته، فإذا جاء الميقات أهل يبدأ بالتلبية ويستمر في التلبية سائر طريقه حتى يقدم مكة. فإذا دخل مكة ورأى البيت قطع التلبية، ولا يلبي حال طوافه ولا حال سعيه، يقطع التلبية إذا طاف وسعى. فإن كان متمتعا فإنه إنما جاء معتمرا، ينتهي وقت التلبية عنده على ما ذكرنا. إن كان متمتعا فالمتمتع إنما يأتي بعمرة، لأن المتمتع إذا جاء إلى الميقات يقول لبيك عمرة فقط، لا يقول شيئا آخر، يقول لبيك عمرة، فيأتي مكة ويطوف ويسعى ويأخذ من شعره فيكون قد تحلل من عمرته، ويبقى في مكة إلى يوم التروية. فإن أهل بالحج من عامه وهو بمكة صار متمتعا، وإن لم يهل بالحج مكث في مكة ولم يحج عامه ذاك، أو اعتمر وخرج من مكة وعاد إلى بلده، يكون معتمرا فقط لا يكون متمتعا. المتمتع هو الذي يأتي مكة في أشهر الحج بعمرة ثم يبقى في مكة حتى يحج من عامه، فيكون متمتعا لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد. أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه يقطع التلبية إذا عاين البيت، إذا رأى الكعبة يقطع التلبية ولا يلبي حتى ينتهي من السعي. فإذا انتهى من السعي هو باق على إحرامه، هو باق على إحرامه، فيستمر في تلبيته إلى يوم النحر. أما من كان متمتعا فإنه يتحلل من عمرته وانتهى وقت التلبية بالنسبة له حتى يكون يوم التروية. فإذا كان يوم التروية أهل من مكة من منزله من مكانه، فيقول لبيك حجا ويبدأ في التلبية ويستمر في تلبيته، ويستمر في تلبيته سائر يوم التروية. وكذا في يوم عرفة، وفي يوم عرفة هو بالخيار، إن شاء كبر وهلل وإن شاء لبى. ففي حديث جابر وكذا في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكروا يوم عرفة قال رضي الله عنه يعني جابر: كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. يعني الناس كان منهم من يلبي ومنهم من يهلل ويكبر، يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فلا ينكر على الملبي ولا ينكر على المهل. أما وقت التلبية فباق بالنسبة له، باق بالنسبة له. إلى متى يستمر؟ يستمر وقت التلبية للحاج إلى صبيحة يوم النحر حتى يقدم منى، يعني يوم عرفة كله يوم تلبية، وكذا ليلة المزدلفة الوقت وقت تلبية، وكذا صبيحة يوم النحر وهو دافع من مزدلفة إلى منى، وكذا إذا قدم منى فإنه يلبي ولا ينتهي وقت التلبية. متى ينتهي؟ مع أول حصاة يرمي بها الجمرة، مع أول حصاة يرمي بها الجمرة، فإذا بدأ برمي الجمار انتهى وقت التلبية بالنسبة له، انتهى وقت التلبية بالنسبة له. متى ما رمى الجمرة، فإن كان وصوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم النحر فإنه يقطع التلبية بمجرد وصوله، وإن أخر الرمي بحيث أنه فعل ما يفعله بعض الحجيج خرج من مزدلفة إلى مكة فبدأ بالطواف مثلا، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومها عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. فلو قدم أو أخر لا إشكال، يعني لو قدم الطواف على الرمي أو قدم الحلق على الرمي أو قدم الذبح على الرمي والطواف لا إشكال في ذلك. وإن كانت السنة أن يأتي بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم النحر أن يبدأ بالرمي ثم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة. والناس الآن إنما يوكلون في الذبح لشدة الزحام، فالترتيب يكون كالتالي: السنة أن يبدأ بالرمي، أن يخرج من المزدلفة فجرا بعد الصلاة، السنة أن يصلي الفجر في منى في المزدلفة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في المزدلفة ويقف طويلا يدعو الله عز وجل ثم يدفع إذا أسفر النهار قبل طلوع الشمس، والسنة أن يدفع إلى منى لا إلى مكة، لا إلى الحرم بل إلى منى، فيكون أول ما يقوم به رمي الجمار ثم يحلق رأسه، لأنه يكون قد وكل غيره في الذبح إن كان عليه ذبح. فالترتيب أن يرمي ثم يحلق ثم يطوف، لكنه إن أخر ذلك، إن أخر الرمي فبدأ بالطواف مثلا، نزل من المزدلفة إلى الحرم مباشرة وطاف وحلق، يعني تحلل التحلل الأول، ومكث في مكة حتى عاد آخر النهار إلى منى لرمي الجمرة، له ذلك، وبالتالي يكون في حقه وقت التلبية مستمر، يكون في حقه وقت التلبية مستمر لأنه لم يرمي الجمرة. والتلبية إنما ينتهي وقتها بالنسبة للحاج إذا بدأ برمي الجمرة يوم النحر، ووقتها ينتهي مع أول حصاة يرمي بها كما قلنا. واختلف الفقهاء هل يلبي وقت الرمي، يعني هل ينتهي وقت التلبية مع انتهاء وقت الرمي، قال به بعض أهل العلم وهو قول الظاهرية أن وقت التلبية ينتهي مع انتهاء رمية الجمرة، مع انتهاء رمي العقبة، يعني مع آخر حصاة. والصحيح الذي عليه الجمهور أن وقت التلبية ينقطع مع أول حصاة، لأن لرمي الحصاة ذكر خاص بالرمي، والوقت لا يتسع لهما، لا يتسع للتلبية مع الذكر الوارد مع الرمي، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصات، كان يكبر مع كل حصات، ورمي الجمار إنما هو متتابع متوال لا انقطاع بينها، وبالتالي الوقت لا يتسع للتلبية مع التكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصات، لذلك ينقطع وقت التلبية مع أول حصات يرمي بها، مع أول حصات يرمي بها. تبقى مسألة أخرى، وهي هل يلبي الحاج إذا طاف وسعى في المسجد الحرام؟ الجواب نعم، نص أهل العلم أنه يلبى في المسجدين، في مسجد الكعبة وفي مسجد الخيف، في المسجد الحرام وفي مسجد الخيف. فالسنة أن يلبي الحاج إن كان في المسجد الحرام، كأن يكون قارنا أو مفردا وطاف طواف القدوم، وقلنا إذا بدأ بالطواف قطع التلبية إذا عاين البيت، وكذا لا يلبي إذا سعى، فإن انتهى من سعيه يعود إلى تلبيته ويلبي وهو في المسجد الحرام. وكذا إن كان في منى يلبي في مسجد نميرة، في مسجد الخيف، في مسجد الخيف وهو مسجد منى. طيب هل يلبى في غيرها من المساجد كمساجد الطريق؟ الجواب نعم، فإن السنة أن يستمر الحاج في التلبية منذ أنشأ النسك، يعني منذ أن أهل بنسكه من الميقات إلى نهاية الوقت، وتتأكد التلبية في أدبار الصلوات، وإذا علا شرفا أو هبط واديا يعني في سيره حين كانوا يسافرون على الإبل، وكذا الآن بالسيارات إذا علا شرفا يعني ارتفع جبلا أو هبط واديا انحدرت السيارة في أرض منحدرة، وكذا عند اختلاف عند تغير الأحوال كإدبار النهار وإقبال الليل، أو إدبار الليل وإقبال النهار، وكذا في أدبار الصلوات، وكذا عند التقاء الجموع يعني وهو يسير في الطريق إذا التقى بجموع الحجاج، فإنه يرفع صوته بالتلبية ويلبي. المهم أن الوقت كله وقت تلبية. مسألة أخرى، وهي هل يرفع صوته أو لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن الرجل يسن له أن يرفع التلبية، ذلك لأن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال يعني بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إذا بلغوا فج الروحاء بحت أصواتهم، حتى إذا بلغوا فج الروحاء، وفج الروحاء قرب المدينة كما تعلمون، ما كادوا يصلون إلى فج الروحاء حتى بحت أصوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية. وهل تفعل مثل ذلك المرأة؟ الجواب لا، إنما تسمع المرأة نفسها وتسمع من معها من النساء، تسمع من معها من النساء، لكنها لا ترفع صوتها رفعا تبلغ به الرجال، فإنه لا يجوز لها ذلك. وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أن المرأة تلبي وتستمر في التلبية كالرجل، لكنها لا ترفع صوتها رفعا تسمع به الرجال، خاصة إن كانت شابة، فإنه لا إشكال في أن الشابة صوتها يفتن. فالمرأة إنما تسمع نفسها وتسمع من يليها من النساء، يعني من كان معها في الباص مثلا في قسم النساء، فأكثر الباصات في زمننا يفصلون بين الرجال والنساء، فتسمع نفسها وتسمع من هي بجوارها من النساء، أو إذا كانت في سيارة كل من فيها محارم لها أو زوج، يعني يكون معها زوجها ويكون معها أبناؤها ويكون معها إخوتها محارمها، لا بأس أن ترفع صوتها فتسمعهم، لا بأس أن ترفع صوتها فتسمعهم، لأنه ليس معها إلا زوجها وذو رحمها كأبنائها وأبيها وإخوتها وهكذا. نعم، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي يقول الشيخ: اعلم أن العلماء اختلفوا في استحباب التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده. القول الأول قالوا لا يلبي في طواف القدوم والسعي بعده، وبه قال مالك وأصحابه، وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي. تعلمون أن الشافعي له مذهبين: مذهب قديم حين كان في العراق، ثم حين رحل إلى مصر غير مذهبه وعاد عن كثير من فتاويه وأنشأ مذهبه الجديد في مصر، ونص على أن رأيه هو المذهب الجديد، وهو المذهب عند أصحابه إلا في مسائل معدودة. قال ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. يعني يقول سفيان بن عيينة: ما رأى أحدا من أهل العلم من علماء التابعين وأتباع التابعين من يلبي في الطواف إلا ما كان من عطاء بن السائب رحمه الله تعالى. وعللوا لذلك فقالوا: لأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى. يعني هو مشتغل بذكر الطواف وما ورد في السعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منشغل بذلك الذكر فهو أولى من أن ينشغل بالتلبية. القول الثاني قال: تجوز التلبية في طواف القدوم، وبه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأحمد بن حنبل وعطاء بن السائب فيما ذكر عنه ابن عيينة. قال: وقد روي عن ابن عمر أنه كان يلبي، يعني حال طوافه، لكن الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا يلبي حال طوافه، وأن التلبية تنقطع عند معاينة البيت كما ذكرنا لكم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي محظورات الإحرام. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: محظورات الإحرام: ما يمتنع بسبب الإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه، وما يجب في من فعل شيئا منها. المحظور الأول: ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
إذن ما هي المحظورات؟ المحظورات هي الأمور التي نهى الله عز وجل عنها حال الإحرام، هي التي نهى الله عز وجل عنها حال الإحرام. والأشياء التي حرمها الله على المحرم منها ما نص عليه في كتابه، ومنها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نص الله عليه في كتابه مما هو محرم على المحرم، ما قال الله عنه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو كل ما له اتصال بما هو خاص بالرجل وأهله، يعني الجماع ومقدمات الجماع. فالجماع مفسد للحج باتفاق كما سيأتي معنا، ومقدمات الجماع محرمة أيضا كالتقبيل والعناق والكلام الخاص به، إذا كان موجها من الرجل لامرأته مباشرة، سواء باشرها بالقول أمامها أو في هذا الزمان هاتفها بذلك. كل ذلك داخل في الرفث. لماذا داخل في الرفث؟ لأن الله سمى الجماع رفثا في كتابه، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني أحل لكم الجماع في ليالي الصيام، لأن الجماع كان محرما قبل لمن نام ليلا في رمضان في أول الأمر، حين فرض الله الصيام كان فيما فرض أن من فعل شيئا من المفطرات بعد أن ينام في ليالي رمضان يكون قد أفطر وأثم، وأن الصوم إنما بدايته من نومك لا من طلوع الفجر. يعني وقت الإفطار يكون متى؟ وقت غروب الشمس، أليس كذلك؟ فإذا صليت المغرب ونمت ولو لحظات أنت صائم إلى اليوم الثاني. إلى مغرب اليوم الثاني، هكذا كان الأمر في أول الإسلام. فكان من أكل بعد ذلك أفطر أفسد صيامه، وكذا الذي يجامع يفسد صيامه. فحصلت بعض الحوادث في المدينة كانت سببا لنزول التخفيف من عند الله عز وجل. فمن ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وعاد إلى بيته، فأراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، أراد جماعها، فقالت إني كنت نمت يعني بعد المغرب نمت قليلا، فما صدقها ما صدقها وظن أنها تتمنع عنه، فواقعها وجامعها. والمرأة كانت صائمة يعني نامت، إذا نامت خلاص صامت انتهى الأمر. كانت هذه حادثة. الحادثة الأخرى أن رجلا من الأنصار كان يعمل سائر نهاره في أرضه، وكان صاحب زرع صاحب نخل فلاح، فكان يعمل سائر نهاره في شدة الحر في الأرض، فجاء متعبا مع غروب الشمس، فقال لأهله أعندكم طعام؟ فقالت زوجه ليس عندنا طعام، لكن انتظر كي ألتمس لك طعاما يعني من عند جيرانها. فخرجت إلى جارتها، خرجت إلى جارتها تلتمس شيئا من طعام، والرجل كان يعمل سائر نهاره فكان تعبا، فما خرجت ما كانت الزوجة تخرج إلى الجارة إلا ونام. فلما نام عادت بعد قليل ومعها شيء من طعام، فلما رأته نائما قالت خيبة لك سائر اليوم، يعني خبت سائر اليوم يعني لن تستطيع أن تطعم شيئا إلى اليوم الثاني لأنه صار صائما. فاستيقظ ولا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، هو صائم الآن إلى اليوم الثاني. فلما انتصف النهار من اليوم الثاني وهو يعمل في الشمس في أرضه سقط مغشيا عليه، أغمي عليه. فلما أغمي عليه رفع أمره إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم ليلة الصيام الجماع لنسائكم، يعني قبل ذلك كان محرما في الليل في رمضان إذا نمت أن تجامع امرأتك، ويحرم عليك أن تأكل وتشرب إذا نمت في الليل ولو لحظة. بعد ذلك نزل التخفيف، فقال الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني عمر حين لم يصدق زوجته حين قالت كنت قد نمت فما صدقها وظن أنها تتهرب منه فوقعها، قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الذرية من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالحمد لله الذي خفف علينا، فأحل الله الجماع والأكل والشرب سائر الليل في رمضان حتى ولو نمت، إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. من هذه الآية علمنا أن الرفث المقصود به ماذا؟ الجماع، لأن الله سماه رفثا، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم الجماع في ليالي رمضان. وهناك يقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقول الله عز وجل فلا رفث أن يحرم على المحرم حال إحرامه الجماع، وكذا مقدمات الجماع كالتقبيل والعناق بل حتى الكلام كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى، هذا معنى قول الله فلا رفث. قال ولا فسوق، والفسوق كل معصية، والفسوق كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. والجدال اختلف أهل العلم في معنى الجدال، والأقرب المقصود به الخصام، يعني أن تخاصم إنسانا أيا كان. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه حال الحج، لأن الجائزة الكبرى أعلى جائزة هي مترتبة على عدم الفسوق والجدال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجعك يوم ولدته أمه. إذن لترجع كما ولدتك أمك ينبغي أن تكون في حجك محافظا على حجك، فلا يكون في حجك رفث ولا فسوق، لا رفث ولا فسوق. قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع من ذنوبه طاهرا نظيفا كما ولد، لأنه حين ولد لم يكن عليه شيء من الإثم. نعم اقرأ المحظور الأول.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: المحظور الأول ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه في قوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والصيغة صيغة جبر أريد بها الإنشاء.
والصيغة صيغة خبر.
أحسن الله إليكم. والصيغة صيغة خبر أريد بها الإنشاء.
يعني قال فلا رفث ولا فسوق، الجملة خبرية لكن المراد بها الأمر، المراد بها الأمر، يعني لا تفعل هذا ولا ذاك، لا تفعل الرفث ولا الفسوق. نعم.
أي فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين: أحدهما مباشرة النساء بالجماع ومقدماته،
ومن أحدهما مباشرة النساء بالجماع ومقدمات الجماع كالعناق والتقبيل ونحوه. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالمراد بالرفث في هذه الآية المباشرة بالجماع ومقدماته. والثاني الكلام بذلك، كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من
إحرام، إن أحللنا، يعني إذا انتهينا من إحرامنا سنفعل كذا وكذا وكذا بما وخاص بين الزوجين. وهذا أيضا لا يجوز له أن يفعل، يعني لا يقول إن شاء الله يوم العيد إذا رمينا الجمار وحلقنا وطفنا بالبيت وتحللنا التحلل الأكمل سنفعل كذا وكذا ونفرح بعيدنا، يعني بما يكون خاصا بين الرجل وأهله، هذا أيضا لا يجوز. قال إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا، يعني مما يكون بينهما. نعم.
صلى الله عليكم. إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا. ومن إطلاق الرفث على الكلام قول العجاج: ورب أسرام.
خلاص امشي. والأظهر في معنى الفسوق.
صلى الله عليكم. والأظهر في معنى الفسوق في الآية أنه شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تعالى،
يعني الفسوق يشمل كل أنواع المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، صغيرة كانت أو كبيرة. نعم.
والأظهر في معنى الجدال في الآية أنه المخاصمة والمراء، أي لا تخاصم صاحبك وتماره حتى تغضبه.
نعم. وهو الذي يحصل كثيرا في الحج بين الناس من الخصام والنقاش وأحيانا ربما إلى المشاجرة، هذا كله داخل في الجدال، سواء كان بحق أو بباطل، سواء كان بحق، يعني سواء كنت محقا أو كنت مبطلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لمن ترك المراء يعني الجدال والنقاش ولو كان على حق، ولو كان هو على حق والآخر على باطل لا تجادل. قال لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا، فإن كان هذا مطلقا فمن باب أولى أن يكون في الحج. نعم اقرأ.
صلى الله إليكم. المحظور الثاني ما صرح الله بالنهي عنه في كتابه من حلق شعر الرأس في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفيه مسائل. المسألة الأولى،
نعم، من الأمور التي حرمها الله عز وجل على المحلق حلق رأسه، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني يوم النحر. نعم اقرأ.
المسألة الأولى حلق شعر رأسه لأجل مرض أو أذى ككثرة القمل في رأسه،
يعني إذا كان ذلك لضرورة، إذا كان ذلك لضرورة كإنسان شج في رأسه أصيب بشجة فكان به مرض، أو كان به أذى من رأسه، يعني كان في رأسه قمل يؤذيه، هل يجوز له أن يحلق؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحلق رأسه، لكنه يفتدي ذلك، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآية إنما نزلت في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا بالأمس. فكعب بن عجرة رضي الله عنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والقمل يتناثر على وجهه، يعني ينزل من شعره حتى يمشي على وجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك ما أرى الآن. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وإذا بكعب بن عجرة قد أرخى رأسه تحت قدر وهو ينفخ يطبخ لأصحابه، قد وضع القدر على أثافي على ثلاثة أحجار والحطب تحته وهو مدل رأسه تحت القدر ينفخ كي يؤجج النار، والقمل يتناثر على وجهه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشعره ورفع رأسه وقال: احلق هذا، يعني احلق رأسك هذا، وهو محرم رضي الله عنه. قال: وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يملك ثمن الشاتي لأنه كان فقيرا رضي الله تعالى عنه، فأنزل الله فيه كما كان هو يقول، يقول: في أنزل الله قوله، في أنزل الله قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم اقرأ. وقد روى الشيخان
صلى الله إليكم، وقد روى الشيخان عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين.
نصف صاع طعاما لكل مسكين، يعني يتصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين، كما ورد في لفظ آخر في رواية أخرى أن النبي أمره صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين، معناها يعطي كل مسكين نصف صاع من طعام، يعني من بر أو أرز، في ذاك الزمان بر أو شعير أو تمر، والآن الأرز مثلا، يعطي كل مسكين نصف صاع من طعام. من هذا أخذ أهل العلم أن كل محظور يرتكبه الإنسان من محظورات الإحرام ففيه فدية الأذى، على التخيير، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على التخيير بين الصيام، والصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. نعم اقرأ.
صلى الله إليكم، فهذا النص الصريح الصحيح مبين غاية البيان آية الفدية، موضحا أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام، وأن الصدقة فيها ثلاثة آصع بين الستة المساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك فيها ما تيسر من شاة فما فوقها، وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة كما هو نص الآية.
طيب، المسألة الثانية، يقول الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ الأمين الشنقيطي: إن حلق رأسه قبل وقت الحلق لغير عذر من مرض أو أذى من رأسه، ذاك حلق لعذر، والله إنما أباح الحلق لعذر ورتب على الحلق الكفارة مع العذر، فقال: فمن كان منكم مريضا، والمريض معذور أو لا؟ معذور. قال: أو به أذى من رأسه، الذي به أذى من رأسه معذور؟ نعم معذور، ومع ذلك أوجب الله عليه الفدية، فقال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، إذا حلق الإنسان رأسه بلا عذر، لم يكن ثم عذر، لم يكن مريضا، كأن يصاب بشجة في رأسه فيحتاج إلى حلق الرأس لمداواة الشجة مثلا، أو يكون برأسه قمل فأزال الشعر، حلق الشعر كي يزيل القمل وأذاه، ما فيه شيء، لكنه حلق رأسه، ما الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فيما يلزمه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الفدية في العمد بلا عذر حكمها حكم الفدية لعذر، يعني حكمه كحكم ذاك، عليه إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة مع الإثم، ذاك سقط عنه الإثم، لأنه كان معذورا، فلا يأثم ذاك الذي كان به أذى من رأسه، وهذا ليس له عذر فتلزمه التوبة مع الكفارة، تلزمه التوبة لأنه أثم لتعمد مخالفة أمر الله عز وجل، فالله حرم عليه أن يحلق رأسه حين قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا نهي يقتضي التحريم، فالحلق محرم عليه، فهو ارتكب أمرا محرما حين خالف أمر الله القائل ولا تحلقوا رؤوسكم، ولم يكن ذلك لعذر، فإن كان لعذر سقط الإثم لأن الله أباح له أن يحلق إن كان لعذر، فتلزمه التوبة للإثم وتلزمه الكفارة. هذا القول قال به كما يقول الشيخ، قال به مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه. القول الثاني أنه لا فدية على من حلق ناسيا إحرامه، وهو وجه عند الحنابلة، واستدلوا بالأدلة الدالة على العذر من النسيان، يعني بعموم الأدلة كقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقالوا إن كان ناسيا فإنه لا يؤاخذ لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا. هذا القول الثاني، وهو القول الثاني لأحمد رحمه الله تعالى. القول الأول لأحمد، الرواية الأولى مع أصحاب القول الأول، وهو أن الفدية لازمة. القول الثالث قال هو قول أبي حنيفة رحمه الله، حيث فرق بين من حلق لعذر ومن حلق لغير عذر، فإن حلق لعذر ففيه الفدية المذكورة في الآية على سبيل التخيير، لأن الله ذكرها على سبيل التخيير فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وإن كان حلقه لغير عذر تعين عليه الدم دون الصيام والصدقة، يعني إن حلق بلا عذر فإنه لا يكفر بالصيام، لا يصوم 3 أيام ولا يطعم 6 مساكين، بل يلزمه الذبح. طيب ما دليله؟ لا دليل، إنما ليس له دليل في ذلك، إنما هذا من باب الزجر، هذا من باب الزجر عنده والتعزير، هذا من باب الزجر عنده والتعزير والتعزير. والجمهور على أنه تلزمه الكفارة على التخيير كما قال الله عز وجل، ومع ذلك تلزمه التوبة لأنه تعمد معصية الله عز وجل، هذا إذا كان متعمدا. أما إن كان ناسيا فالأقرب والله أعلم أن الكفارة لازمة مع سقوط الإثم لأنه كان ناسيا أو جاهلا. يقول الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، لا خلاف بين أهل العلم أن صيام الفدية له أن يصومه حيث شاء، يعني في مكة أو في غير مكة، له أن يصوم في مكة وله أن يصوم إذا عاد إلى بلده، كما أنه له أن يصوم في الطريق، خاصة قديما حين كانوا يسافرون أياما للحج، فإذا ارتكب المحظور بعد إحرامه في الطريق له أن يصوم في الطريق، وله أن يصوم في مكة، وله أن يصوم في بلده، بخلاف الصيام الذي يكون بدلا عن هدي التمتع والقران إن كان عاجزا عن الذبح، فإن الله قد نص على أن صيام 3 أيام لا بد أن تكون في الحج، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فهنا خص الله عز وجل صيام 3 أيام أن يكون في الحج يعني في مكة. نعم. قال والأظهر عندي، هذا من يقول؟ الشيخ الأمين، في النسك والصدقة أيضا أن له أن يفعلها حيث شاء، يعني حتى الصدقة لا يلزم أن يفعلها في مكة ولو فعلها خارج مكة، كمن ارتكب المحظور في الطريق كحال كعب بن عجرة، فإن كعبا رضي الله عنه حلق رأسه في الطريق قبل وصوله إلى مكة، فإذا فعل الإنسان ذلك له أن يطعم في الطريق، يطعم المساكين الذين يدركهم في طريقه، وله أن يطعم في مكة وله أن يطعم في بلده أو في أي مكان. يقول الشيخ الأظهر عندي في النسك والصدقة أيضا أن له أن يفعلها حيث شاء، لأن فدية الأذى أشبه بالكفارة منها بالهدي، يعني لا تشبه الهدي إنما تشبه الكفارات. والهدي محله أين؟ مكة، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق، فالهدي إنما يكون في مكة لا يكون خارج مكة. وأما كفارة الأذى هي شبيهة بعموم الكفارات فتكون في أي مكان إن شاء. قال ولأن الله لم يذكر للفدية محلا معينا ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسماها نسكا ولم يسمها هديا. المسألة الرابعة، اقرأ.
صلى الله عليكم. المسألة الرابعة، إذا كان الذي حلقه بعض شعر رأسه لا جميعه فقد اختلف فيه أهل العلم على أربعة مذاهب. المذهب الأول، ذهب مالك وأصحابه إلى أن ضابط ما تلزم به فدية الأذى من الحلق هو حصول أحد أمرين، أحدهما أن يحصل له بذلك ترفه، والثاني أن يزول عنه به أذى، وما عدا ذلك فيتصدق فيه بحفنة وهي يد واحدة.
نعم، هذا قول مالك رحمه الله تعالى، إلى أنه إذا لم يحلق كل الرأس، إن حلق بعض الرأس فإنه ينظر هل حصل له في ذلك ترفه أو إزالة أذى، فإن حصل ذلك فإنه تلزمه فدية الأذى، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فإن لم يحصل له ذلك، يعني كان الحلق يسيرا لا يحصل له ترفه ولا تنعم بذلك ولا يزال بذلك الحلق أذى، إنما حلق بعض رأسه فقط قليلا، فهذا يطعم حفنة من طعام، يعني يقبض قبضة من طعام، قبضة من تمر أو قبضة من زبيب أو قبضة من قمح ونحوها، ويتصدق على الفقراء. هذا القول الأول. قال القول الثاني، ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه إلى أن حلق 3 شعارات فصاعدا تلزم فيه فدية الأذى كاملة. لماذا؟ قالوا لأن 3 شعارات أقل الجمع، 3 أقل الجمع، 1 فرد، 2 والثلاثة جمع، فإذا حلق 3 شعارات فصاعدا فإنه تلزمه فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن كان أقل من ذلك بحيث أنه حلق شعرة أو شعرتين فإنه يطعم طعاما أي طعام كان. نعم. قال أما حلق الشعرة الواحدة أو شعرتين فللشافعية فيه 4 أقوال أصحابها عند محققيهم، وهو نص الشافعي في أكثر كتبه، أنه يجب في الشعرة الواحدة مد وفي الشعرتين مدان. هذا المذهب الأول عندهم، يعني هذا الذي عليه الفتوى أنه يطعم على الشعرة مد وفي الشعرتين مدين. قال المذهب الثالث وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال وجوب الفدية كاملة في 4 شعرات فصاعدا، في 4 شعرات فصاعدا. قال وقد قدمنا عنه قريبا أن الرواية عنه بوجوب الفدية في 3 شعرات أيضا، وما كان أقل فمثل الصحيح من مذهب الشافعي، يعني في الشعرة مد وفي الشعرتين مدين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من حلق ربع رأسه لزمته فدية الأذى إن كان ذلك لعذر، وإن كان لغير عذر فعلى ما تقدم. قال ويلزمه عنده في حلق أقل مما ذكر صدقة، والصدقة عنده نصف صاع من بر أو صاع من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ عند الحنفية رحمة الله عليهم أن من حلق ربع رأسه، طيب لماذا حددوا الربع؟ قالوا لأن الربع هي مقدار أقل ما يجزئ في المسح في الوضوء عندهم. طيب لماذا هو أقل ما يجزئ عندهم في الوضوء؟ ذلك لأن الفقهاء اختلفوا في مقدار المجزئ في المسح، وسبب الاختلاف في الباء، في حرف الباء التي ذكرها الله في كتابه حين قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء لما؟ هل هي باء تبعيضية أو أنها باء للمصاحبة؟ فمن قال أنها باء للمصاحبة كقول أحمد رحمه الله فيرى أن المسح يكون عاما للرأس كله، وأخذوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكلتا يديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، بدأ بمقدم رأسه حتى عاد بهما إلى قفاه ثم عاد. إذن عمم المسح، عمم رأسه كله بالمسح، فقالوا الباء هنا لا تدل على التبعيض بل الواجب مسح الرأس كله، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى. ومن قال بأن الباء للتبعيض قال معنى الآية وامسحوا ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم. طيب هذا البعض كم مقداره؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن أقل الجمع ثلاث، فعنده الواجب مسح ثلاث شعرات وما زال فهو سنة. وعند أبي حنيفة يرى البعض ربع الرأس. طيب من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا من حديث المغيرة لما وصف كما في الصحيح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وأكمل على العمامة، فلما أهوى لنزع خفه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الجمهور لا يرون المسح على العمامة، جمهور الفقهاء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي لا يرون المسح على العمامة خلافا لأحمد رحمه الله تعالى. وبالتالي أخذ الحنفية إلى أن المقدار المجزئ مقدار ما مسحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث المغيرة الذي أخرجه البخاري وغيره. فقالوا نص هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كم؟ مسح الناصية، والناصية كم مقدارها من عامة الرأس؟ ربع الرأس. هذا أين؟ هذا في الوضوء. حمل هذا أيضا على الحلق هنا أبو حنيفة رحمه الله، فقال إن حلق مقدار ربع الرأس وهو مقدار الناصية التي مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كان قد وجب عليه ماذا؟ كان قد وجب عليه أن يذبح، كان قد وجب عليه الكفارة، كفارة الأذى، وهو مخير إن كان لعذر، وإن كان لغير عذر فإنه يلزمه الذبح، الذبح متعين في حقه، وإن كان أقل من ذلك فعلى ما ذكرنا. اقرأ. قال الشنقيطي
صلى الله عليكم، قال الشنقيطي رحمه الله إذا كان حلق بعض رأسه لا جميعه فليس في ذلك نص صريح من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولأن الله جل وعلا إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس،
حلق الرأس
صلى الله عليكم، حلق الرأس، وظاهره حلق جميعه لا بعضه،
حلق جميعه لا بعضه،
حلق جميعه لا بعضه. والعلماء مختلفون في ذلك، ولم يظهر لنا من مستندات أقوالهم ما فيه مقنع ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه، والعلم عند الله تعالى.
يعني كأن الشيخ الأمين رحمه الله يرى أن بعض الرأس ليس فيه دليل يدل على شيء معين فلا يرى فيه شيئا، والعلم عند الله. نعم.
المسألة الخامسة، إذا حلق شعر البدن غير الرأس فمذاهب الأئمة كالتالي. المذهب الأول،
يعني لو حلق شعر غير الرأس كأن يحلق شاربه مثلا، وقد اختلف أهل العلم في حلق الشارب فكرهه مالك ورآه مثلة، رآه مثلة أن يحلق الإنسان شاربه مطلقا، ويرى أن السنة أن يجزها جزا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجز الشارب وقال قصه على سواك، أو قال أقصه لك على سواك، حين رأى شاربه قد وفى فأمره أن يقصه وقال قصه على سواك، أو قال له أقصه يعني أقصه لك على سواك. فمالك رحمه الله يرى أن الإنسان يكره له أن يحلق شاربه، وأما حلق اللحية فهو محرم اتفاقا لا إشكال في هذا، لكن لو حلق الإنسان شاربه وهو جائز عند الجمهور مكروه عند مالك رحمه الله تعالى، أو حلق شعر بقية جسده كأن يكون احتاج أن يحلق موضع المحاجم، إنسان عنده شعر كثيف في ظهره ومرض واحتاج أن يحتجم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو محرم، فحلق موضع المحاجم في ظهره مثلا، ما الحكم؟ نعم اقرأ.
صلى الله عليكم. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة فيه أنه إن حلق عضوا كاملا ففيه الفدية أو الدم، وإن حلق أقل من عضو ففيه الصدقة، وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره.
نعم، إن حلق عضوا كاملا يعني حلق يده كاملة مثلا، أو حلق سائر الظهر، أو حلق فخذه رجله مثلا، حلق عضوا كاملا ففيه الفدية كما قال. قال فيه أنه إن حلق عضوا كاملا ففيه الفدية، يعني فدية الأذى، صدقة من صيام أو صدقة أو نسك. وإن حلق أقل من عضو ففيه الصدقة، يعني يتصدق وليس عليه أن يصوم ولا عليه أن يذبح، وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره. لأن عند الحنفية رحمة الله عليهم الكفارات إنما هي نصف صاع من بر وصاع من غير البر. لماذا؟ لأن البر أنفس من الشعير والأقط والتمر والزبيب، ولذلك اختلف أهل العلم في زكاة الفطر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر حد لنا صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام. وكان معاوية رضي الله عنه يقول لما جاءت سمراء الشام، وسمراء الشام هي حنطة الشام يعني قمح الشام، لما جاءت سمراء الشام كان معاوية رضي الله عنه يفتي في خلافته يقول أرى نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا من غيرها، وهذا في الصحيح. فكان يفتي معاوية رضي الله عنه في زكاة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من غيره، وورد نحوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثبوته كلام، لكنه ثابت عن معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيح. بهذا أخذ بعض أهل العلم ومنهم الحنفية رحمة الله عليهم، ذلك لأنهم رأوا أن البر أنفس من الشعير، وطعام الناس في ذاك الزمان كان عامة طعامهم ماذا؟ الشعير، عامة طعامهم الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم كما في شمائله ومضى معنا ما كان يجد إلا خبز الشعير فقط، خبز الشعير، يعني ما كان يجد خبز البر. البر ما جاءت سمراء الشام ما جاءت إلا في خلافة معاوية رضي الله عنه، أغنى الله المسلمين. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله عز وجل، ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقي الله عز وجل. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم ومنهم الحنفية أن الكفارات نصف صاع من بر لنفاسة البر أو صاع من غير البر كالشعير. وأكثر أهل العلم التسوية بين البر وغيره. والآن هناك ما هو أنفس من البر وهو الأرز. الناس الآن لا تأكل البر مثلا في أكثر البلاد، والأرز صار عند الناس أكثر غذائهم أو لا؟ نعم والله أعلم، كأنه حان وقت الأذان. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.